بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فيما مضى من الأبحاث تحدثنا عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلى الله عليه وعلى آبائه الأطهار في جملة جوانب من شخصيته وظهوره عليه السلام. وفي هذا المجلس الختامي وفي هذه المناسبة، مناسبة ذكرى مصيبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يناسب جدا أن نختم حديثنا في هذا الموسم الكريم عن إمام العصر عليه السلام الذي سيتولى إحياء دين جده صلى الله عليه وآله وسلم ويقوم به في آخر الزمان كما قام به جده في أول الزمان. الإمام المهدي في هذا اليوم هو خلاصة الأنبياء والأوصياء في أفكارهم وفي أخلاقهم وفي مناهجهم ومبادئهم، فهو وارث الأنبياء، هو وارث الأوصياء الأطهار، هو المؤمل لإقامة العدل الذي كافح عنه رسول الله ونافح عنه المصطفى وتحمل ما تحمل حتى رحل إلى الله تعالى وقلبه مملوء بالألم. رحل رسول الله عن الدنيا وهو يعقد الأمل، يعقد الأمل على بقية الله الأعظم الإمام المهدي، أنه هو الذي سيطبق مناهج الدين ومبادئ الإسلام بأروع صورة في آخر الزمان. فإن الرسول لم يتهنأ بدولته في أيام دولته، وكان صلى الله عليه وآله يقول: لا تنقضي الأيام والليالي حتى يقوم من أهل بيتي رجل من ذرية الحسين عليه السلام من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. فليكن حديثنا هذه الليلة عن هذا الأمل المحمدي وهذا الطموح المصطفوي، لنرى ما هي الرابطة بين الإمام المهدي عليه السلام وبين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وبتعبير آخر، ذكرت لكم سابقا أن الله تعالى شاء أن يجعل خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وآله، وأن يجعل خاتم الأوصياء محمدا. الأول اللهم صل على محمد وآل محمد، الأول هو المصطفى والثاني هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والسؤال المطروح: ما هي الرابطة بين هذين المحمدين العظيمين؟ فقد نسب إلينا كذبا وزورا أننا ندعي نبوة أخرى بعد نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله تتجسد على يد الإمام المهدي عليه السلام، وهذه فرية كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولكن هذه الفرية ربما لها بعض مناشئ الاشتباه. بعضهم لما قرأ بعض الروايات المرتبطة بدولة الإمام المهدي عليه السلام فهم منها خطأ وغلطا أننا ندعي أن المهدي عليه السلام يأتي بدين جديد، بمعنى دين مستحدث غير دين جده صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها الروايات التي تقول أن الإمام عليه السلام يأتي بدين جديد، بكتاب جديد، بأمر جديد، بقضاء جديد، بدعاء جديد، بسنة جديدة. هذه مضامين الروايات، ولكنها ماذا تريد؟ إنها لا تريد استحداث دين أو شريعة بعد شريعة نبينا، فإن نبينا صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء على الإطلاق، وقال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لا يشك في ذلك إنسان مسلم أن النبوة ختمت به صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يقوم الإمام المهدي عليه السلام بتجديد هذا الدين بعد أن يبلى بيد الظالمين، وبعد أن يتلف الكثير منه بيد الظالمين. وإن كان كتابه محفوظا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن الدين الإسلامي ضاعت كثير من معالمه وكثير من دقائقه، وكذلك ضيع المسلمون تطبيق الدين. فإذا ظهر الإمام يقوم بعمليتين: العملية الأولى بيان الأحكام الشرعية الواقعية وليست اجتهادية، فإنها في زماننا أحكام اجتهادية، وحكم المجتهد يجوز عليه الخطأ والصواب. فإن كان مجتهدا جامعا لشرائط الاستنباط والتقليد، فإن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ كان له أجر واحد على ما هو المعروف على الألسنة. أما إذا ظهر المهدي عليه السلام فإنه لا يأتي بحكم يجوز عليه الخطأ والصواب، إنما يأتي بأحكام واقعية لا يجوز عليها أنها تقبل الخطأ والصواب، إنما هي لا تقبل إلا الصواب. هذه جنبة من إحياء دين جده. والجنبة الثانية هي جنبة تطبيقية: المسلمون كما ضيعوا الأحكام ضيعوا تطبيق الأحكام، فرطوا بتنفيذ الأحكام. فإذا ظهر عليه السلام يظهر ليقوم بهذا الدين في آخر الزمان كما قام به الرسول في أول الزمان، كما نطقت بذلك روايات الفريقين. فالتجديد بهذا المعنى، بمعنى الإحياء لا بمعنى الاستحداث، وهذا المعنى جاء في حديث المجددين الذي يرويه المسلمون من الفريقين، أن الرسول صلى الله عليه وآله نص على أن على رأس كل قرن مجددة. ألا ترون ذلك؟ المسلمون جميعا يرون ذلك، أن الله جعل على رأس كل قرن مجددا يجدد الدين. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يجدد الدين بهذا المعنى، بمعنى أنه يحييه وينعشه بعد ضمور ودثور واندراس وطموس لبعض معالمه. طيب، إذا عرفنا هذا، هنالك خصوصيات في نظام الإمام المهدي عليه السلام وفي دولة الإمام المهدي عليه السلام. هذه الخصوصيات تثير الانتباه وتلفت النظر، انتبهوا إليها جيدا. من حيث المبدأ عرفنا أن الإمام المهدي ما عنده شريعة جديدة، إنما هي شريعة جده صلى الله عليه وآله، يجددها بالنحو الذي بينته قبل قليل، ولكن باعتبار خصوصيات المرحلة التي سيكون فيها صاحب الأمر عليه السلام، هنالك خصوصيات لحكومته عليه السلام. المرحلة تعلمون فرق بينها وبين مرحلة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول بعث في مجتمع جاهلي كما تعلم، من جهة هذا المجتمع تحيطه قوى كبرى في العالم كافرة، كالدولة الرومانية والدولة الكسروية مثلا. أما الإمام المهدي عليه السلام فإنه سيظهر في مجتمع يصلح الله فيه أمره بليلة لصاحب الأمر عليه السلام، كما جاء في الروايات ليقيم الدولة العالمية. ففرق بين المرحلة الاجتماعية والسياسية التي يخرج فيها المهدي عليه السلام وبين المرحلة الاجتماعية والسياسية التي بعث فيها جده صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الطبيعي أن بعض الأحكام تتغير، وذلك باعتبار ظروف المرحلة، ولكن هذا التغير ليس تغيرا في الأحكام الثابتة من حيث الأساس، إنما هو تغير في الأحكام الولائية. هذه جهة راح إن شاء الله أشرحها إليك بعد قليل. وثانيا، من جملة الخصوصيات أن الإمام سلام الله عليه لما كان ظرف سيطرة تامة، لا مثل ظرف الرسول صلى الله عليه وآله، حيث بدأ الرسول في ذلك المجتمع الجاهلي الذي كان يحاربه من كل جهة، ذلك المجتمع الذي كان يقيد من حركته صلى الله عليه وآله، الإمام راح ينطلق، فعندئذ راح يكون التعامل بمستوى آخر، وهو الأخذ بالواقع في بعض القضايا على الأقل لا بالظاهر فقط. هاي ثانيا. وثالثا، الظاهر أنه يندر ويقل جدا استعمال الإمام المهدي للتقية. هذه الثلاث مراحل أتحدث عنها باختصار، التفتوا إليها. المرحلة الأولى، قلنا أن الإمام المهدي عليه السلام تتميز ظروفه وظهوره ودولت عليه السلام بأنها إنما تبنى في الحقيقة على ما سميناه بالحكم الواقعي في بعض الأحكام، لا الحكم الظاهري فقط. مثل من يعني؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون كان حينما يقضي بالأيمان والبينات، والشكل يعني الرسول ما كان يستخدم علم الغيب في القضاء، ولكن الحاكم له أن يحكم بعلمه في بعض الأحيان، خاصة إذا كان معصوما فإن له في بعض الأحيان أن يحكم بعلمه، يعني ما يحتاج إلى أن يستمع البينة. هذا المعنى يجوز للحاكم، ولكن تتحكم به الظروف. الإمام المهدي عليه السلام كما جاء في عدة روايات إذا ظهر يحكم بحكم داود عليه السلام. بأي معنى؟ داود كما تعلمون رفعت إليه قضية رجلين تنازعا عنده، واحد له 99 نعجة، ثاني له نعجة، ادعى أن الآخر وضع يده عليها وعزه في الخطاب ولم يدفعها له، فحكم له داود وقال بأن هذا الرجل قد ظلمك حينما ضم نعجتك إلى نعاجه بدون استماع البينة، وكان حكم داود مصيبة، لأن بالواقع هي النعجة كانت للمدعي، ولكن الله تعالى نبهه على أنه في الوقائع المقبلة ليكن الحكم على ضوء البينات. هذه المرة التي حكم فيها داود لم يكن مخطئا، فإنه نبي، ولكن أذن له في تلك المرة ونبه على أنه في المرات السابقة يستخدم أسلوب البينة. ورد أن المهدي عليه السلام يحكم بحكم داود، هذا واحد، يعني إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه سيستخدم الأمر الواقعي، يعني ما يستخدم الظاهر فقط، لأنه بالظاهر تدرون القاضي لما يحكم بالظاهر قد حكم يوافق الواقع وقد يخالف الواقع، لأن الغيب علمه عند الله. أما الإمام باعتباره معلما من قبل الرسول من قبل الملائكة المحدثين، فإنه من الممكن جدا أن يحكم بحسب الواقع. هذه من خصوصيات دولته عليه السلام. اثنين، يسأل أحد الأئمة عليهم السلام أنه لماذا سمي المهدي بالمهدي، فقال لأن الله يهديه إلى أمر خفي، وإن الناس ليرون الرجل لا ذنب له فيقتله المهدي فيقولون علام قتلته. بالترتيب جيدا، يعني هنالك أشخاص مطلوبون بحد القتل شرعا، ولكن يعلم بهم الإمام ولا طريق مادي لإثبات جريمتهم. الإمام يتعامل معهم على الواقع، يتعامل حسب علمه ويصدر الحكم ويقتل ذلك الإنسان المجرم المستخفي طبقا للحكم الواقعي، وإن لم تقم بينة مادية على أن هذا الرجل رجل ارتكب الجريمة. يعني الإمام مخول أن يستعمل علمه، ما نعبر عنه بالمعلومات الغيبية. المعلومات الغيبية منين يأخذها؟ يأخذها إما وراثة عن رسول الله، وإما يأخذها عن طريق الملك المحدث الذي يحدث الإمام عليه السلام. موضوع المحدث تحدثت عنه مرارا في عدة محاضرات، وبينت أن فكرة ملك يحدث إنسان ليس بنبي فكرة موجودة حتى في صحيح البخاري يذكرها للخليفة عمر. متفقين جيدا؟ فلا تستغرب لما تسمع ملك محدث، لا تستغرب هذا المعنى. على أي حال، الإمام بمعلوماته الغيبية يستطيع أن يحكم في بعض القضايا بحسب الحكم الواقعي. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، يذكرون أن الإمام سلام الله عليه يتعامل مع المنافقين أيضا بحسب الواقع، ولو على بعض المستويات. يعني احنا ندري ان الرسول صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع المنافقين باعتبار ان الاسلام في بدايته، حفظا لبيضة الاسلام كان يتعامل معهم على الظاهر. حتى في البداية الرسول كان يصلي عليهم، ولكن بعد ان جاء النهي القرآني ترك الصلاة عليهم. اما الامام المهدي يظهر من بعض الروايات انه يتعامل مع المنافقين على الواقع لا على الظاهر. ليش؟ لقوة شوكة الإسلام والدولة الإسلامية العالمية عند ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه أمثلة ثلاثة ذكرتها إلى أن الإمام سلام الله عليه من خصوصيات دولته أنه يحكم بالواقع في بعض القضايا. ثانيا، هنالك جملة من الأحكام الولائية. ما معنى الأحكام الولائية؟ يعني الأحكام والقرارات التي يصدرها ولي الأمر عند الاقتضاء. مثل من؟ مثلا أفرض أنه التسعيرة أمر غير إلزامي في الشريعة، ولكن إذا قرره الحاكم العادل يعني الفقيه الجامع للشرائط بعد الإمام المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصبح التسعيرة ملزمة. تسعير المواد الغذائية مثلا أفرضه، الحكم الشرعي الأولي أنه لا تسعير، ولكن الحاكم له أن يسعر إذا اقتضت مصلحة البلاد والعباد. الحاكم العادل نعم له أن يسعر باتفاق المسلمين. هذا الحكم شو نسميه؟ حكم التسعيرة. نسميه حكم ولائي. من هالقبيل في حكومة المهدي سلام الله عليه أحكام كثيرة راح تصدر كما جاء في الروايات. هذا مما يتمظهر به الدين الجديد، يعني من الأمور اللي الناس يشوفوها جديدة كثرة الأحكام الولائية. التفكير زين. يعني مثل من؟ يعني مثلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الممكن أن يحكم بحكم سليمان عليه السلام. حكم سليمان ما هو؟ هذا أيضا ورد بالروايات. سليمان عرض عليه وعلى داود قضية الغنم التي تعتدي على الزرع، ما هو حكمها؟ كان الجواب جواب داود أنه الغنم إن اعتدت على الزرع نهارا لا يضمن صاحبها. ليش؟ لأنه نهارا على صاحب الزرع أن يحفظ زرعه، لأنه وقت انتشار الغنم ورعيها. وأما لو اعتدت ليلا فإن الضمان ثابت على صاحب غنم لأن عليه أن يحفظها ليلا وليس على صاحب الزرع الحفظ. هذا هو الحكم المبين من قبل داود. والضمان إنما يكون على وجوه، من جملة الوجوه أن يكون الضمان بدفع بعض الغنم، بعض الأغنام، يعني لو اعتدت الغنم على زرع الغير فتقدر قيمة التالف ومقابلها يأخذ من الغنم. سليمان حكم بأنه الضمان يكون مما في بطونها، يعني ايش كثر تلف من ما قيمته 100 دينار، يأخذ مما في بطونها من حليب أو من نتاج، يعني من ولد أو من حليب يأخذ من بطونها. هذا الحكم يقولون حكم ولائي استخدمه سليمان، يعني بدل الضمان من كون ضمان بالعين إلى كون ضمان لماذا؟ للنتاج لا من عين الغنم. هذا الحكم ورد بالروايات أن الإمام إذا ظهر يحكم بمثل حكم سليمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي ذكروا أيضا في باب الأحكام الولائية، يقولون أن الإمام المهدي عليه السلام يصدر نظاما للمرور، قانون مرور. من جملة فقرات قانون المرور أن يا معشر الفرسان، يعني الراكب، سيروا في وسط الطريق، ويا معشر الراجلين سيروا على جنبتي الطريق، فأيما راجل سار في وسط الطريق فتضرر فلا دية له. حكم ولائي طبعا ضمن قيود وضمن شروط. وردت روايات، ما أريد أقول هذه الروايات بالضرورة روايات مسلمة، ولكن بالنتيجة هكذا نوع من الروايات للمثال على الأقل وردت أن هنالك جملة من الأحكام الولائية عند ظهور المهدي عليه السلام. ومن جملتها مثلا أن الإمام عليه السلام فيما لو ظهر سيقتل الكثرة الكاثرة من الناس المنحرفين عن جادة الحق والمستوجبين للقتل. ألفت نظركم إلى شيء. ذات يوم رجل يسأل أحد الأئمة، ولعله يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له إذا ظهر مهديكم أهل البيت يسير بسيرة جدك رسول الله وسيرة جدك علي أم لا؟ اسمع الجواب. الإمام يقول طبعا هو يسير بسيرة رسول الله وسيرة جده علي، بس السائل يقصد نقطة معينة. النقطة يسأل عن معاملة الإمام المهدي عليه السلام مع أعداء الدين أو مع البغاة، كيف راح يعاملهم؟ يعاملهم كما عاملهم النبي والوصي أو معاملة أخرى متميزة؟ يقول له لا. ليش؟ قال إن رسول الله كان يسير بالكف والمن يمن على بعضهم. ليش؟ لأنه هنالك مؤلف قلوبهم، هنالك ظرف سياسي يقتضي من الرسول أن يتأنى بالأمور، لأن في بدء الإسلام ملفوف ومؤطر بإطار المجتمع الجاهلي الخانق، وكذلك بقوى عالمية كافرة. يعني ظرف النبي غير ظرف الإمام المهدي إذا ظهر، هذا بينت أنا بالبداية. حفظ هذا لا تنسى، ملتفت جيدا حتى تقدر تربط الحلقات مع بعض. فالرسول كان إنما يسير معهم بالكف واللين والمن لأن ظرف كان يقتضي ذلك. أما إذا ظهر مهدينا أهل البيت فإنه لا يعاطيهم إلا السيف، طبعا إلا ما ندر. هذا واحد. يقول له مثلا جدي علي عليه السلام كان لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبرا. البغاة إذا جرح منهم جريح لا يجهز على جريحه وبعد، ولا يتبع المولي المدبر. يقول له إذا ظهر مهدينا لا، من الممكن أن يجهز على الجريح ومن الممكن أن يتولى أن يتبع المدبر، لأن ظرف غير ظرف الإمام علي عليه السلام. يعني هذا الحقيقة نوع من الأحكام سميه الولائية على أقل تقدير. بعدين مثلا مما ورد أنه يستخدم القتل الذريع لأعداء الدين. شلون؟ مثل من؟ رواية وردت عن أحد الأئمة عليهم السلام يقول: ما تستعجلون بخروج القائم؟ يقولهم الجماعة مستعجلين، يقول لهم: ما تستعجلون بخروج القائم؟ طبعا ذاك اليوم ما كان الإمام المهدي موجود ولا مولود، يعني في زمن الإمام الصادق مثلا ما كان مولود ولا موجود، لكن يذكر أنه الناس راح يستعجلون خروجه. الإمام يقول: ما تستعجلون بخروج القائم؟ أما إنه لو ظهر وصنع الذي يصنع لأحب كثير ممن كان ينتظر رؤيته ألا يراه. نعم، يقول كثير من اللي كانوا يحبون ينظرون إلى الإمام، إذا طلعوا شافوا شدة الإمام في ذات الله وعدالته وحقانيته يتمنون أنه ما كانوا شايفين وجهه، والعياذ بالله. نسأل الله حسن العاقبة. نعم، نحن بعدنا إلى الآن ما امتحنا امتحان قوي حتى نعرف أنفسنا أننا من المستقيمين أم لا. نسأل الله حسن الخاتمة. يقول: لأحب كثير ممن كان ينتظر خروجه أنه لم يكن رآه، أما إنه لا يعاطي أعداءه أعداء الدين إلا السيف، فإذا كثر القتل. اسمع الرواية شو تقول. قال قائل الناس: إن هذا ليس، أقرأ لك النص وإن كان صعب لكن حتى تعرف الواقع، إن هذا ليس من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لو كان منهم لرحم. نعم، الرحمة مع أعداء الدين كانت تفرضها ظروف في بداية الأمر في بدء الإسلام، ظروف مؤلفة قلوبهم، أما إذا ظهر ظهور فترة سيطرة الإسلام التامة على سطح الكوكب، فترة أخذ الثار والانتقام للمظلومين من الظالمين. والأمر الثالث هو التقية، فإن التقية تقل في عصره صلوات الله وسلامه عليه.